بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياك جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66888 لمشترك اتصالات. الكلمة يا شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع الموضوع المتكرر وهو فقه الأذكار. وعندنا اليوم ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك حديث وفيها من الفقه والفوائد الشيء الكثير، نأخذ ما تيسر في هذا اللقاء بعون الله تعالى. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وفي رواية عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. وعن أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة واحدة كتب الله له بها عشر حسنات. وأيضا عن عامر بن ربيعة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي، فليقل عبد من ذا فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. أيضا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما صلى علي، فليقل العبد من ذلك أو ليكثر. وقال أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه عشر خطيئات. وأيضا في رواية عن أبي طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشر يرى في وجهه، فقال: إنه جاءني جبريل عليه السلام فقال: أما يرضيك يا محمد أن لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه 10. وأيضا في لفظ عن عبد الرحمن بن عوف قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوجه نحو صدقته فدخل استقبل القبلة فخر ساجدا فأطال السجود حتى ظننت أن الله قبض نفسه فيها، فدنوت منه ثم جلست فرفع رأسه فقال: من هذا؟ قلت: عبد الرحمن. قال: ما شأنك؟ قلت: يا رسول الله سجدت سجدة خشيت أن يكون الله قد قبض نفسك فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل عليه السلام أتاني فبشرني فقال: إن الله يقول: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت لله شكرا، أي سجد لله شاكرا. وعن علي بن حسين بن علي أن رجلا كان يأتي كل غداة فيزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه، ويصنع ذلك ما اشتهره عليه علي بن الحسين، فقال له علي بن الحسين: ما يحملك على هذا؟ قال: أحب التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم، أي عند قبره. فقال له علي بن الحسين: هل لك أن أحدثك حديثا عن أبي؟ قال: نعم. فقال له علي بن حسين: أخبرني أبي عن جدي، أي علي، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي وسلموا حيثما كنتم، فسيبلغني سلامكم وصلاتكم. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وقال عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. فهذه الحديث وفيها ومنها كثير تدل على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الصلاة عليه، خاصة في الأحاديث التي وردت بعد الأذان. فالأذان يقول المستمع مثل ما يقول المؤذن: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي ثم صلوا علي، أي نقول أي قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وهذا بعد الإجابة، إجابة المؤذن، لأن جاء اللفظ بثم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. وثم تفيد التراخي، أي بعد الأذان والترديد مع المؤذن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صلوا علي. ومن قال: من صلى علي صلاة، أي من قال: اللهم صل على محمد، أو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إلى آخر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم المعروفة كما سيأتي إن شاء الله في صيغها المعدودة. قال: صلى الله عليه بها، أي الله يصلي على هذا العبد الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وصلاة الله على العبد ذكره في الملأ الأعلى والثناء عليه، وصلاة الملائكة والناس على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، أو الدعاء للشخص بالرحمة والمغفرة. فعندنا هنا صلاة الله صلى الله عليه، أو صلى الله على محمد، لما نقول يعني صلاة الله ثناؤه على المصلى عليه عند الملائكة. وصلاة الملائكة، صلت عليه الملائكة، يعني دعت له بالخير. وصلاة الأمة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي الدعاء الأمة له لتعظيم قدره وعلو شأنه صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى الصلاة بمعناها بمعانيها الثلاثة: الصلاة من الله على عبده، وصلاة العباد، وصلاة الملائكة، فهي إذن ثلاث معاني بهذا المعنى. قال: ثم سألوا لي الوسيلة، أو سأل لي الوسيلة، فمن سأل لي الوسيلة في بعض الصلاة، وفي الحديث أيضا: ثم سألوا الله لي الوسيلة. ما هي الوسيلة؟ الوسيلة المنزلة، قيل المنزلة عند الناس أو عند الملك، عند الملك، وهي الوسيلة في أصل معناها يعني القرب، وتوسل الرجل بكذا يعني إذا تقرب بكذا وطلب القرب، فالوسيلة ما يتقرب بها إلى الكبير وما يتقرب به للكبير، يقال توسلت بكذا أي تقربت، وتطلق على المنزلة العالية أو المنزلة العلية. وهذه الوسيلة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنها منزلة في الجنة. هذه منزلة في الجنة عالية عالية، ليست إلا لعبد واحد من عباد الله. قال: لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فهو نعم صلى الله عليه وسلم هو الذي له هذه المنزلة، وأمته تدعو له بذلك. فماذا تكون الثمرة لما ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم أن يرزقه الله هذه الوسيلة المنزلة العالية وهذا القرب العظيم؟ قال: فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، يعني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الطلب من المشفوع بشيء ما، والمراد بها في الحديث غفران الذنوب يوم القيامة، بأن الإنسان يأتي وقد يكون عنده ذنوب، وتأتي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته لأن لا يدخل هذا الشخص النار. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عامة وخاصة. عامة يوم يشفع في أرض المحشر أن يعجل الله الحساب، وهو الوحيد الذي يطلب هذا بعد أن يعتذر كل الأنبياء، فحينئذ يستجيب الله دعاء محمد صلى الله عليه وسلم ويبدأ الحساب. ثم الشفاعة للمؤمنين والصالحين من أمته بأن لا يدخل النار من كان عنده ذنب من الذنوب لكي يغفر الله له ويعفو عنه. والشفاعة حق مشروع، ومذهب وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الشفاعة مشروعة وأنها ثابتة بالأدلة الصحيحة، وهي أنواع: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وشفاعة المؤمنين لإخوانهم بإخراجهم من النار، وهذه فائدة الأخوة في الله والمحبة في الله، أن العبد المؤمن يتذكر أخاه المسلم يوم القيامة وإن كان في النار لذنب ما، طلب من الله، أي طلب الشفاعة، أي طلب من الله أن يخرجه. فهذه أيضا من أنواع الشفاعة التي تكون يوم القيامة. فالشفاعة أنواع وأقسام، وليس الآن هذا موضع يعني بحثها، فهذا موضوع طويل. أما مواضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا موضوع طويل، أذكر شيئا منه، من مواضع الصلاة ومواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، عندما نتشهد في، وهو ما يعرف بالصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وله وفي هذا ألفاظ يعني متنوعة، وهو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. وأيضا من المواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد سماع الأذان وقبل الدعاء والسؤال الوسيلة. وأيضا من المواطن مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع اسمه صلى الله عليه وسلم، فإذا ذكر عليه الصلاة والسلام صلي عليه فورا عليه الصلاة والسلام. وأيضا من المواطن التي يشرع ويسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فيشرع كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة في يومها، وذلك لحديث أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه النفخة، يعني نفخة الصور الحشر أو القيام. إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه النفخة، يعني نفخة الصعق، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقال رجل: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت، يعني بليت، يعني جسدك أكله التراب، هكذا ظن هذا الرجل. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، يعني أهبط من الجنة إلى الأرض، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مسيخة، مسيخة يعني مصغية، خائفة من قيام الساعة، كل جمعة الدواب تخاف من قيام الساعة. قال: وما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة، من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة، إلا الجن والإنس. وفيه، أي في الجمعة، ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، يعني يدعو وهو يصلي، يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياه. وقال عليه الصلاة والسلام: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد. والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم مفضل شيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. عن أخت ميثاء، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال بخصوص التحصين من الحسد، كيف بتم الواحد يحصن حاله من الحسد إذا كان بموقف معين مثلا وحاسس أنه الأشخاص اللي حواليه ممكن يحسدوا على شيء معين، كيف في الواحد يحصن حاله أو يحصن إذا اشترى منزل جديد أو إذا عمل في مناسبة أنه ما يكون في حسد أو يتأذى؟
إن شاء الله جزاك الله خير. الله يحفظك يا أخت ميساء. نعم محمدان، تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو حمدان، تفضل.
الله يسلم، بارك الله فيك. أول شيء مشكورين على البرنامج الطيب، سلامك الله. عندي سؤال بخصوص تجارة الذهب. السؤال هو كالتالي: إذا تم المبايعة استلم الشاري المبلغ، الشاري استلم الذهب، والبايع استلم النقد، لكن بعدين صار إنه إذا أنت خزنت الذهب عند البائع لمدة 6 أشهر يعطيك فوقها هدية 50 جرام ذهب، وبعد 6 أشهر أنا يوم بيع عنده بيعطيني مثلاً
هدية،
يعطيني هدية بعد 6 أشهر بشرط إني أخلي الذهب موجود عنده. فبغينا نعرف هل يجوز هالشيء ولا لا، وإذا بعد حطيت 6 أشهر بعد إضافية بعد في هدية ويستمر الحال هذا.
إن شاء الله إن شاء الله.
مشكور.
جزاك الله خير أبو حمدان، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. لو أنت شيخ أو نجيب على سؤال أخت ميساء تسأل عن كيف يحصن الإنسان نفسه من الحسد، خاصة تقول إذا كان في موقف ومع أشخاص شعر أنهم يعني سيحسدونه على شيء معين عنده، وتقول أيضا في حال شراء مثلا منزل جديد أو سيارة جديدة وشعر أن مثلا فلان يعني سيحسده على هذه السيارة أو على هذا المنزل، هناك كما ذكرت مناسبة للأهل أو للأصدقاء أو للعائلة، فشعرت أيضا بأن هناك من الناس من يعني يحسد، كيف تحصن نفسها في هذه المواقف؟
نعم، أولا لابد أن ننتبه إلى شيء مهم، وهو أن لا يكون ديدن الإنسان الوسوسة، لأن الإنسان المسلم عنده في الحياة أذكار وأوراد يقولها ويتوكل على الله عز وجل أولا وقبل كل شيء، فالله خير حافظ. وقد وكل الله للعباد ملائكة يحفظونه من أمر الله، وإذا جاء القضاء والقدر خلي بينه وبينهم، خلي بينه وبين القدر يعني. فالمسلم يكون عنده يقين أنه إذا كان قريبا من الله في الأذكار، أذكار الصباح، أذكار المساء، وعنده أيضا محافظة على الواجبات والفرائض، فحينئذ هو في حرز الله وفي حماية الله دائما، والله عز وجل يكفيه الشر، ولا يكون بعد ذلك موسوسا، هذا سيحسدني، هذا حاسد، ستصيبني العين. لا ينبغي المسلم أن يكون بهذا، إنما إذا تحصن بأذكار الصباح والمساء وبأذكار الصلاة فحينئذ إن شاء الله هو في حماية الله سبحانه وتعالى. ثانيا، وهذا قد يحدث أن من الناس من هو مشهور بالحسد، فحينئذ الحل أو الطريقة أولا أن يكون المسلم قد قال الأذكار، أذكار الصباح، فهو في حرز وفي حماية الله، وصلى الفجر فهو في ذمة الله، وقد أو في المساء قد قال أذكار المساء فهو في حماية الله، لو جلس مجلسا أو بنى دارا أو اشترى سيارة فخشية من حاسد فهو في حفظ الله هو وماله. والشيء الثاني أيضا وهو مهم، إن جلس مجلسا وشعر بحاسد فعليه بدعاء المجلس، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذا مهم جدا، إذا جلس مجلسا فقاله فهو في حماية الله، لم يصيبه شيء في هذا المكان، وأيضا هذا الذكر يحافظ عليه في الصباح والمساء، وهو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، شيء هنا نكرة جاءت في سياق النفي، والنكرة عند أهل العلم قاعدة، إن جاءت في سياق النفي تفيد العموم، أي من قال هذا الذكر لم يضره شيء، لا من داء أو مرض أو حادث أو عين حاسد أو عين حاقد، فحينئذ يكون إن شاء الله في حماية الله عز وجل. هذا مما يحفظ الإنسان. ثانيا، إذن محافظة على الفروض الصلوات خاصة، وأيضا كذلك بشكل مهم جدا، إن كان هناك حاسد فعليه بذكر المجلس المعروف، وهو بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. والمسلم إذا أكثر من الخير إذا أكثر من الخير فحينئذ عليه أن يعلم خاصة أن الصدقة تدفع البلاء وتدفع مصرع السوء كما جاء في الأحاديث. فإذا كان المسلم يواظب على الصدقة بالذات بما استطاع وعمل الخير على عمل الخير بما استطاع فهو إن شاء الله يعني في هذه الحالة يكون في حماية الله سبحانه وتعالى، لأن الصدقة تدفع البلاء وتدفع مصرع السوء، تدفع الشر. لا شك أن العين تسبب مصرع السوء للإنسان، كما جاء في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما تموت أمتي بالعين، وأيضا قال عليه الصلاة والسلام إن العين لا تدخل الرجل القبر والجمل القدر، أي لما يصاب بالعين فيسقط الجمل فيدارك فيذكى، فبعد قليل إذا هو لحم مقطع في قدر يغلى. ويدخل كذلك الرجل أي يصاب بحادثة أو بداء، بالظاهر هو في حادث مات أو في مرض، الحقيقة هو بالعين، فلا شك من ذلك كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فالأذكار تحمي، والصدقة تحمي، والأعمال الصالحة تحمي، وذكر المجلس يحمي، كل ذلك حماية للإنسان. ولا يحتاج بعد ذلك إلى شيء آخر، لا يظن أن لو علق تميمة في رقبته تحميه، هذا من الشرك لا يجوز، أو يظن أنه لو ذبح ليحميه من العين فهذا أيضا غير صحيح. فالعمل الصالح والأذكار وذكر الله والدعاء يدفع البلاء عن الإنسان، يحمي الإنسان، والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ أبو حمدان. يسأل عن بيع الذهب وشراء الذهب، يقول إذا اشتريت يقول ذهب من بائع واستلم البائع يقول النقود، وأنا يقول استلمت الذهب ثم يقول وضعته عند البائع مرة أخرى، خزنته يقول هذا الذهب عند البائع، فيقول إذا أصبح يعني ظل هذا الذهب عنده لمدة 6 أشهر يعطيني هدية، ثم يقول أيضا 6 أشهر أخرى أيضا هدية أخرى، فيقول ما حكم هذا الأمر؟
نعم، هذا العمل غير جائز شرعا وينبغي التوقف عنه، وذلك لأن هناك نهي عن بيع وشرط، وليس المراد كل شرط في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، ليس المراد كل شرط، ففي بعض الأحاديث ثم بيع وشرط، كما في شراء النبي صلى الله عليه وسلم يعني في شراء جاب جمل جابر، وكذلك في موضوع أيضا الشرط الجائز الذي يحل، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. لكن في مثل هذه الحالة الشرط الذي يتضمن محظورا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فالشروط إما أن تكون موافقة لمقتضى العقد، وإما أن تكون مخالفة لمقتضى العقد، وإما أن يكون فيها ما فيها من المحظور، فقد تكون مصححة للعقد وقد تكون شروط مفسدة للعقد. فهذا الشرط فيه عدم قبض البائع للذهب، والأصل في بيع الذهب والفضة القبض في مجلس العقد، قبض الثمن والمثمن، يعني تسليم الثمن أو وقبض المشترى وهو الذهب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والورق بالورق والملح بالملح والتمر بالتمر والبر بالبر مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم. فالأصل في بيع الذهب، والآن هنا بيع ذهب بنقدين، واعتبر العلماء النقدين قائمين مقام الذهب، لذلك اشترطوا فيهما القبض. فالأصل قبض الذهب، والذهاب به وملكه من المالك المشتري، وأن يملك البائع الثمن. فعندما يشترط هذا الشرط لا يتم التقابض الحقيقي، يكون هناك قبض صوري وبيع فقط. هذا أولا ينافي مقتضى العقد، وينافي ما لأجله وجدت مصلحة عقود البيوع، وهو التقابض في مجلس العقد، أو التقابض قبض المشترى إن لم يكن من الربويات. والبائع أيضا عندما يصنع مثل هذا بأن يترك الذهب، ما مقصوده من هذا؟ أنا أخشى ما أخشاه أن يبيع الذهب نفسه أكثر من مرة لأكثر من شخص، بأن يبيع ثم يتركه ويأتي آخر فيبيعه نفس الذهب، ويأتي ثالث فيبيعه نفس الذهب. ومما يأخذ من الأرباح من بيعه لأكثر من شخص، يوزع بعد ذلك هذه الجوائز على من ترك الذهب عنده. وهذا أوقعنا في محظور آخر، بأن بيعت السلع المباعة أكثر من مرة، وهذا لا يجوز شرعا، ولما فيه أيضا من يعني تعطيل منفعة الشيء المبيع. ودخلنا في مسائل كثيرة، منها بيعتين في بيعة إلى غير ذلك من بيع وشرط. فنحن هنا فالشرع هنا عفوا في مثل هذه المسائل يحتاط، خاصة في بيع الذهب. وإلا فما مصلحة البائع أن يبيع سلعة ويحتفظ بها عنده إلا له غاية وله فائدة في ذلك؟ وإلا الأصل في البيع تسليم المبيع المثمن وقبض الثمن، هذا الأصل. أما أن يشترط أن يحتفظ به عنده فهذا شرط مخالف لمقتضى العقد، مخالف لما اقتضى العقد. ومثل الفقهاء لذلك بمن يبيع شيئا ويشترط عدم قبضه، أو بمن يبيع شيئا ويشترط عدم بيعه، كأن أبيع لزيد سيارتي واشترط عليه أن لا يبيع السيارة، شرط باطل. ومن العلماء من يبطل الشرط في مثل هذه العقود ويصحح العقد، ومنهم من يبطل الشرط والعقد، خاصة إذا كان الشرط مبطلا لمقتضى العقد، فهذا العمل لا يجوز شرعا، ولا ينبغي التعامل بمثل هذا، لما في ذلك ما ذكرت من محظورات مخالفة للشرع. والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: صلي كل فروضي في المسجد تقريبا، يقول عدا صلاة الفجر أصليها في المنزل بعد الشروق، هل علي أثم في ذلك؟
الله يعينك. يعني بعد الشروق معناه قد خرج وقت صلاة الفجر. صلاة الفجر يبدأ وقتها بطلوع الفجر الصادق، فالفجر فجران، فجر صادق فجر كاذب، ويبدأ وقتها بطلوع الفجر الصادق، وينتهي الوقت بطلوع الشمس، يعني يجب أن تصلى قبل طلوع الشمس، هذا وقتها. وينبغي لمن وجبت عليه صلاة الجماعة أن يحضرها جماعة ممن ليس عنده عذر يمنعه من صلاة الجماعة. وصلاة الفجر أجرها عظيم، والله عز وجل بيّن أنه مشهود قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، قالوا يعني تشهده ملائكة الليل والنهار، تشهد صلاة الفجر، يتبادلون الأدوار ويشهدون صلاة الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا بيّن أنه من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، يعني في حماية الله وحفظه، يدبر له أموره أو يسر له أموره. وهذا العمل لا يجوز شرعا، يجب عليك أن تبحث عن الوسائل والتدابير التي تعينك على أداء صلاة الفجر. والنوم عن صلاة الفجر بهذا الشكل ناتج من ما يفعله الشيطان بالإنسان، فالشيطان كما جاء في الحديث الصحيح إذا نام يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، والقافية الرأس يعني مؤخرة الرأس، يعني هو جالس لبني آدم لما ينام يعقد على رأسه ثلاث عقد مؤخرة رأسه حتى لا يقوم لا لقيام ليل ولا لذكر الله ولا لشيء. يجتهد الشيطان في أن يؤخر الإنسان عن ذكر الله وطاعته ويعطله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب كل عقدة، يعني يضرب عليها، يقول عليك ليل طويل فارقد، يدخل الإنسان في الكسل. فإن استيقظ أي هذا النائم فذكر الله، قام في الليل لصلاة الفجر أو لقيام الليل، قال فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقده، هاي أول عقدة من عقدة الشيطان بطلت. فإن توضأ انحلت عقده، فهاي الثانية ارتاح منها بني آدم. فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. يعني إذا قام فذكر الله انحلت عقده، فتوضأ انحلت العقدة الثانية، فصلى انحلت العقدة الثالثة، أصبح نشيطا طيب النفس، تشوفه في اليوم بشوش، مرتاح النفس، طيب النفس، خلوق، يبتسم مع الناس، يؤدي عمله ووظيفته وهو مرتاح، يستقبل الناس بطيب نفس، فشوفه نشيط مرتاح طيب النفس. ليش؟ لأنه قام ذكر الله، توضأ، صلى، قال الأذكار، فينطلق للحياة بنشاط، براحة نفس، راحة بال، ما تشوف عنده اكتئاب أو ضيق في الصدر. ولذلك قال وإلا، إلا هنا بمعنى إذا لم يقم، لم يتوضأ، لم يصلي، لم يذكر الله، أصبح خبيث النفس كفسلان، يتشوفه مكتئب، ضيق صدر عنده، ما له خلق يكلم حد، تعبان، غير هذه أبواب رزقه تضيق عليه. فهذا كله خير يضيع عليك، فاحرص كل الحرص أن تبذل الأسباب بالنوم مبكرا، أولا عدم السهر، ثانيا قلة الطعام ليلا، وثالثا الوضوء قبل النوم. ويا أحبة لو صليت لك شيئا من الليل قبل بعد العشاء وقبل النوم، أو قرأت وردك من القرآن ونمت على جانبك جنبك الأيمن وقلت أذكار النوم، فحينئذ إن شاء الله يحميك الله من الشيطان وعقده، وتستيقظ لصلاة الفجر. أسأل الله أن يعينه وياك ويغفر لنا ولك، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر أو مع هذه المكالمة. نعم أبو محمد تفضل. نعم تفضل أبو محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، تفضل محمد. الله يبارك فيك
يا شيخ. والله عندي صديق متزوج، يعني هو ريال يمكن 30-40 سنة عمره، متزوج واحدة عمرها 20، المهم من دولة أجنبية، يعني دولة عربية في السفارة. الحين تسأل الحرمة تقول لي يعني يوم وقت الزواج يعتبون مثلا تاريخ ميلاد تبع عيد ميلاد. أنا قلت يعني هذا ما يجوز، إحنا ما عندنا هالسوالف عيد ميلاد ما عيد ميلاد، إن عيد الحج وعيد الفطر وعندنا أعيادنا. تقول إذا ما سويت له عيد ميلاد بتزعل، هذا عيد ميلاد يعني حبيبي تويو ما يشو تحطي كيكة وتسوي حفلة تعزم الزغا. قال لي عزمين عزمي أكل، هذا مو مشكلة، لكن كيكة ونكتب عليه عيد ميلاد سعيد، هل هذا جايز عيد ميلاد ولا
إن شاء الله
ما جايز؟ أنا أقول يعني هذا ما عندنا إحنا هالشيء، كيف تسوي؟ هذا سؤال الشيخ، ممكن نصيحة بس من الشيخ.
جزاك الله خير، الله يحفظك محمد، تسمع إن شاء الله. حياك الله حياك الله. جيب الشيخ سؤال محمد. يقول امرأة أو زوجة تريد من زوجها أن يعني يعمل لها كما ذكر عيد ميلاد، فيقول ما حكم أعياد الميلاد ومثلا يقول صنع الكعك وغير ذلك، فيقول ما حكم مثل هذه الأمور؟
عليه أن ينبهها أنها مسلمة وأن هذا ليس في الإسلام بشيء، والأعياد لها معاني والأعياد لها معانا ولها طقوس ولها معتقد، والعيد من العود يعود لسبب، وأعيادنا نحن المسلمين ثلاثة لا رابع لها: عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد يوم الجمعة، هذه أعيادنا، وكلها مناسبات متعلقة بالعقيدة ولها ما قبلها من الطاعة، فعيد الفطر قبله رمضان قيام الليل وقراءة القرآن والعشر الأواخر، وعيد الأضحى قبله الحج وأيضا العشر الأول وصوم عرفة وغير ذلك، ويوم الجمعة فيه الصلاة وهو خير يوم طلعت فيه الشمس، وفيه قراءة القرآن وفيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الصلاة وهي صلاة الجمعة من أعظم الصلوات، وفيها الخطبة والذكر، فهذه أعيادنا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن غير هذه الأعياد. لما جاء المدينة وجد أنهم في يومين يلعبون فيهما، فقال ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. نهاهم مع أنه لعب، لكن لعب عن قصد عن عيد، لأن عادة في الأعياد يكون مرح وسعادة ولعب، فوجد في هذين اليومين أجواء العيد، طريقة العيد، لعب العيد، فرحة العيد، طقوس العيد، فنهاهم لكي لا يتشبهوا بأهل الجاهلية وبغير المسلمين، نهاهم عنه. فهذه تنبه أن في الإسلام لا يوجد هذا، فما معنى يعني أن أحتفل أني اليوم كملت 20 واليوم كملت 30؟ كل ما تقدمت في السن اقتربت من الموت، في حد يعني يحتفل بقرب موته؟ هذا أمر يعني بالعقل الواحد يفكر فيه، فليس لهذا أصل، ولكن يأخذها بالحكمة، بالكلمة الطيبة، بالدليل، بالتفاهم، وتقتنع. وإن لم يستطع فيتوجه لأهل العلم بالسؤال، بأن يطلب من طلبة العلم أن يشرحوا لها لتقتنع وتفهم مثل هذا. فالحذر من مثل هذه العيادة التي لا أصل لها، لا تدخل في المجتمع، لا ينبغي، فإنها تغضب الله عز وجل، لأنها شيء لم يشرعه الله وليست من دين الله، فلا قيمة لها. فالمسلم يحذر أن يدخل في شرع الله ما ليس منه. والعيد ليس مجرد فرحة كما يظن الناس، أو مجرد فقط حفلة، أو بنفرح اليهال، أو بنفرح الأطفال. لا، مش هذا الموضوع. الموضوع موضوع تعبد، موضوع عقيدة. لذلك تشوفون الأمم أعيادها متنوعة مختلفة، والعيد عند طائفة يختلف عن طائفة، له طريقة في عبادتهم، في آلهتهم اللي يعبدونها، مع طريقة العيد في معتقدهم اللي يعتقدونه، تتنوع مع الطائفة ومعتقدها وآلهتها التي تعبده. فلذلك هنا تكمن الخطورة في مسألة العيد ومعانيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم في المدينة لما رأهم يلعبون في يومين غير يومي الفطر ويوم الأضحى. فنسأل الله لها الهداية، ونسأل الله لها الصلاح، وإن شاء الله تعالى بالحكمة والكلمة الطيبة يستطيع أن يقنعها إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
الله يحفظكم إن شاء الله. سؤال بخصوص قراءة سورة الكهف، هل يجوز واحد يقرأها مثلا بعد صلاة المغرب من يوم الخميس؟ هذا هو السؤال فقط.
جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله. شكرا. حياك الله. نعم. سؤال محمد فضيلة الشيخ، عن حكم قراءة سورة الكهف في يوم الخميس بعد صلاة المغرب.
نعم، طبعا سورة الكهف ورد فيها حديث في فضلها في يوم الجمعة، من هذه الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف كما كانت، أو من قرأ سورة الكهف كانت له نور يوم القيامة في مقامه. وفي بعض الألفاظ يوم الجمعة، من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له نور ما بين الجمعتين، أضاء له نور ما بين الجمعتين. وهذا طبعا نور معنوي يجعله الله للشخص، ينير له قلبه، ينير له حياته، فطول الأسبوع هو في نور من الله عز وجل لقراءته هذه السورة في يوم الجمعة. احرصوا عليها، من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة فلا تتركوا قراءة سورة الكهف لما فيها من نور. وفي خلال هذا الأسبوع، وهي إذا قرأت في يوم الجمعة بمعنى يبتدأ اليوم من بعد صلاة الفجر إلى غروب الشمس، يعني إلى غروب شمس يوم الجمعة، وكذلك ممكن قراءتها ليلة الجمعة، لأن بمغيب شمس يوم الخميس انتهى يوم الخميس، وابتداء من الليل يدخل وقت اليوم الثاني، لأن اليوم الليل لليوم التالي جزء منه. وذلك في بعض الألفاظ: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور، في بعض الألفاظ يوم الجمعة في الحديث. بناء على هذه الألفاظ من النص، وبناء على أن الليل من اليوم الثاني جزء منه ودخل منه، يكون يجوز قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة بعد غروب شمس يوم الخميس، ويستمر وقتها سورة الكهف من غروب شمس يوم الخميس ليلة الجمعة إلى قبيل غروب شمس يوم الجمعة. مثل الآن، لا يزال حتى الآن وقت قراءة سورة الكهف، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول ماذا أفعل لو رفعت من السجود ونسيت التشهد وتذكرت وأنا قائم، هل أجلس للتشهد مرة أخرى؟
نعم، هذا يقصد التشهد الأول. فإذا قمت ونسيت التشهد الأول فحينئذ لك حالتان: الحال الأولى أن لم تستقم بعد، لم يستقم الظهر، لا زلت في انحناء، فتذكرت في أثناء القيام قبل أن تستقيم قائما، فحينئذ لك أن ترجع إلى القعود، للقعود بين السجدتين. أما إذا استقمت قائما واعتدل الظهر وعادت فقرات الظهر كما هي للقيام وتذكرت وأنت قائم، خاصة إذا شرعت في الفاتحة في الركعة الثالثة يعني، فلا ترجع لأن دخلت في ركن وهو القيام وقرأت الفاتحة، لا ترجع لواجب، وإنما تجبر الصلاة تصحح بسجدتي السهو قبل السلام لما حصل في الصلاة من نقص، والنقص سجوده قبل السلام، والله تعالى.